الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتاب الأربعين النووية الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجة أيضا، فتكميل العزو أن يقال رواه الأربعة إلا النسائي، يعني رواه أهل السنة، أهل السنن الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجة، والنسائي لم يخرج، فيقال اختصارا رواه الأربعة إلا النسائي، يعني من أصحاب السنن الأربعة. قال: وليس هذا السياق عند واحد من هؤلاء، يعني بهذا السياق المذكور. قال: بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، والموعظة هي البيان المصحوب بالترغيب أو بالترهيب أو هما معا. نعم، البيان المصحوب بالترغيب يعني ما يرغب السامع إلى فعل الخير وفعل الطاعات والأعمال الصالحة، من ذكر الثواب والأجر على الأعمال، أو ذكر ما للمؤمن من النعيم العظيم في الجنة، وكذلك نيل رضوان الله جل وعلا. والترهيب أي التخويف، التخويف بما في هذه الذنوب والمعاصي من عقوبات، وكذلك أيضا من آثام أو ما يترتب عليها من الوعيد بدخول النار والعذاب فيها. قال: أو هما معا، يعني قد تشتمل الموعظة على ترغيب وترهيب، قد تكون منفردة بالترغيب، قد تكون الموعظة كلها ترغيب، مثلا يتكلم عن وصف الجنة هذا ترغيب، أو تكون فيها ترهيب بالكلام على وصف النار مثلا هذا ترهيب، وقد تشتمل على الترغيب والترهيب، على الترغيب والترهيب معا. وهكذا كانت مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته، فهي تشتمل على الترغيب أو الترهيب، أو قد تشتمل عليهما معا، فيجمع بين الترغيب والترهيب. وغالبا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، كانت مختصرة، ولذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، كما يقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: إن من فقه الرجل أو مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته، كما في الصحيح لما خطب خطبة فأوجز فيها وأبلغ، قيل له: لو أطلت، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته، يعني من فقهه. وهكذا بحديث الحكيم بن حزام لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوكئا على قوس، قال فقال يعني كلمات قليلات طيبات مباركات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب خطبه ومواعظه كانت قصيرة تكون بليغة وموجزة يحصل بها المقصود. قال وهكذا في حديث جابر أيضا قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. قال ولم يقع في شيء من طرق الحديث التصريح بهذه الموعظة والسوق ألفاظها، يعني ماذا قال في هذه الموعظة من عبارات وجمل لم يأتي في شيء من طرق الحديث. قال لكن دل عليها بأثرين من آثارها، أحدهما وجل القلوب، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. قال وجل القلب رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته. نعم، فوصف الموعظة من أثرها أنها وجلت القلوب، أي خافت وانصدعت لما سمعت من موعظة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأثر الآخر قال ذرف العيون لقوله وذرفت منها العيون، قال وذرف العين جريان الدمع منها، بمعنى أنهم بكوا رضي الله تعالى عنهم وتساقطت الدموع من أعينهم. وهذا من أثر هذه الموعظة وكذلك رقة قلوب الصحابة رضوان الله عليهم وكمال إيمانهم، فإن هذا من صفات المؤمن. المؤمن إذا سمع القرآن وسمع الموعظة تأثر، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا قال الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا صفات المؤمن أنه إذا سمع الآيات وسمع المواعظ تأثر، خاف قلبه ودمعت عينه. قال والآخر وصية أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول. قال الأول تقوى الله، وتقدم أن التقوى جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشارع بخطاب الشرع، ومن جملة ما يخشاه ربه، وتقوى الله هي أعظم أفراد التقوى. نعم، جعل العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، يكون بينك وبين ما تخشاه وتخافه وقاية، يقيك تقيك من الوقوع فيه كالمعاصي والذنوب وأسباب سخط الله، تكون عندك من التقوى ما تمنعك من الوقوع في أسباب غضب الله وأسباب سخطه وعقابه. وذلك أن تكون ممتثل لأوامر الشرع مجتنبا لنواهيه، وسبب ذلك هو خوفك من الله، أنت تخاف أن تترك واجبا فتعاقب وتسخط ربك أو ترتكب معصية فكذلك تسخط ربك بذلك، وتخاف من العقاب والمؤاخذة على فعل هذا الذنب، فيورث ذلك أنك تكون مراقبا لله جل وعلا في سائر أحوالك وفي سائر تقلباتك في ظاهرك وفي باطنك في علانيتك وفي سرك. إذا حققت التقوى نلت سعادة الدنيا والآخرة، نلت سعادة الدنيا والآخرة. قال: والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. هذا يحصل به سعادة الدنيا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة ما يحصل للإنسان به سعادة الدنيا والآخرة: سعادة الدنيا بطاعة ولاة الأمر الذي به تصلح مصالح الناس وتستقيم أمور حياتهم ومعاشهم، لأن بقاء الناس بلا ولي أمر وبلا حاكم تختل به الأمور وتضطرب به الأحوال، ولا يستقيم للناس فيه حياة ومعيشة. فكون ولي الأمر موجود ينظم للناس أمورهم، وكذلك أيضا يضبط يعني أحوالهم فيوجد الأمن ويأخذ على يد الظالم، تستقيم به حياة الناس ولو كان ظالما فاجرا، فظلم وفجوره على نفسه. وما يحصل بوجوده من مصالح أعظم مما قد يرتكبه من المفاسد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله، الطاعة لهم في طاعة الله، إنما الطاعة بالمعروف، ونهى عن نزع يد الطاعة والخروج عليهم لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة. وأمرنا بالسمع والطاعة وإن كان المتأمر علينا عبدا مملوكا يأنف الأحرار، يعني لا يستسيغ ذلك الأحرار أن يكون أميرهم عبدا مملوك، أن يكون أميرهم عبدا مملوكا. لو كان اختياره في حال الاختيار لما رضوا بذلك، لو أرادوا أن يختاروا أميرا لما رضوا أن يكون أميرهم هو هذا العبد المملوك، لكن لو تأمر هذا العبد المملوك وصار أميرا وجبت طاعته والانقياد له. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان عبدا حبشيا، يعني عليكم بالسمع والطاعة. وهذا لا ينافي أن الأصل في الإمامة أن تكون من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. لا يزال هذا الأمر في قريش إلى آخر ذلك من الأحاديث. هذا في حال الاختيار. أما إذا وصل الإنسان إلى الحكم ولو كان غير قرشي فإنه تجب طاعته لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر إذا وصل إلى الحكم بالغلبة أو بالقهر والقوة أو بالسيف، فيجب أن يطاع صونا للدماء. قال: والمراد بوصفه عبدا أي باعتبار مبدأ أمره وما يعرف عنه قبل ملكه، يعني قوله إن كان عبدا حبشيا، هو كان عبدا مملوكا لكن لما وصل إلى الحكم أصبح أميرا وحاكما، تجب له الطاعة. والمقصود من ذلك هو المبالغة في الأمر بلزوم طاعة ولاة الأمر على أي حال كانوا، إذا وصلوا إلى الحكم فيجب أن يطاعوا وأن يسمع لهم، وإن كان مثلهم لا يرتضى أن يكون حاكما أو أميرا، فإذا وصل إلى الحكم والحال كذلك وجبت له الطاعة. قال: والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد، يعني أسمعوا وأطيعوا، اسمعوا اقبلوا ما يقول، وأطيعوا أي امتثلوا لما يأمركم به، هذا إذا كان في طاعة الله. أما إذا أمر بمعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: والثالث مما اشتملت عليه هذه الوصية لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم سنته، قال عليكم بسنتي، عليكم يعني إلزموا، إلزموا سنتي. وسنة الخلفاء، السنة هي الطريقة، الطريقة المسلوكة سواء كانت ممدوحة أو مذمومة، هذا الأصل. في معنى السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة ممدوحة أو مذمومة، كما قال القائل من سنة من معشر سنت لهم أقوامهم ولكل قوم سنة وإمامها. والمراد بها هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هديه عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي أقواله وفي أعماله، وهكذا أيضا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم هذا من أسباب السلامة وأسباب الهداية وأسباب النجاة والبعد عن الغواية. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك بالعض عليها بالنواجذ. الإنسان إذا أراد أن يمسك شيء بقوة فإنه يعض عليه بنواجذه بأضراسه التي هي قوية. هكذا ينبغي لزوم السنة أن يلزمها المرء بقوة وألا يخالفها، ولا كذلك يلتفت إلى غيرها. وقوله سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشد والهداية، الرشد وهو معرفة الحق والعمل به، والهداية أي كونهم مهديين هداهم الله جل وعلا للحق والهدى. وهذا ينافي الغواية، الغواية وهي الجهل بالحق وعدم العمل به، أو العمل العلم بالحق وعدم العمل به، هذا يسمى غواية. الإنسان يعرف الحق ولا يعمل به هذا غاوي. نعم. والضلال عدم معرفة الحق وعدم العمل به، عدم معرفة الحق وعدم العمل به. فالصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء والمراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. في حديث السفينة في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30، وكانت هذه فترة خلافة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيضا في قول أكثر أهل العلم عد عمر بن عبد العزيز خليفة الخامس، إلى أن المقصود في الحديث هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم ذكر حدها في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس. نعم. الوصية الرابعة في الحذر من محدثات الأمور، الحذر من البدع. قال وهي البدع يعني كل ما أحدث في الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التعبد والتقرب إلى الله ليس هو من دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع قبل ظهورها لخطرها، لأن البدع خطيرة، فهي تطمس الدين، تميت السنن وتغير الدين، وكذلك أيضا يتمسك بها المرء على أنها من دين الله وأنها عبادة وطاعة. تجد المبتدع يتقرب إلى الله عز وجل في فعل هذه البدع، يرى أنه على هداية وأنه على خير وعلى صلاح، فشرها عظيم، شرها عظيم. لهذا حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ظهورها كما في هذا الحديث وفي حديث عائشة الذي مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا حذر من محدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فيدل هذا على أن كل بدعة والمراد بها البدعة الشرعية، يعني ما أحدث في هذا الدين مما ليس منه لقصد التقرب والتعبد، ليس البدع اللغوية أو البدع الدنيوية، أشياء المستحدثة الحديثة التي لم تكن من قبل. بعض أهل البدع إذا أنكرت عليه فعله للبدع يقول: طيب ركوب السيارة، سيارة بدعة، ما في سيارة من قبل، ركوب الطيارة بدعة، ركوب الدراجة النارية بدعة، هل كان في هناك سيارة أو دراجة أو طيارة وإلى آخره؟ يقال له: يا مسكين، هذه أمور دنيوية، نحن نتكلم عن أمور الدين، نتكلم عن العبادات التي تتقرب بها إلى الله وتريد بها الأجر والثواب، أما الأمور الدنيوية فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه أمور مباحة، إذا لم تخالف الشرع فهي مباحة، نتكلم عما يتعلق بالدين، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل بدعة فهي ضلالة، لا يخرج عن هذا شيء ولا يستثنى منه شيء، فكل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة ولا هناك بدعة واجبة ولا بدعة مستحبة ولا مكروهة، كما يقسم بعضهم البدع إلى أحكام التكليفية الخمسة، هذا ليس بصحيح، كل بدعة ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.